أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الآخند الخراساني رحمه الله: ومنها أن الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامين. لازلنا نتكلم في الأمر العاشر من مقدمات كفاية الأصول، الذي يتحدث فيه الآخند الخراساني حول الصحيح والأعام. الأمر العاشر فيه خمسة أمور أو خمس مقدمات لبحث الصحيح والأعام. وصلنا إلى الأمر الرابع أو المقدمة الرابعة، وهي إثبات أن الموضوع له في ألفاظ العبادات موضوع بالوضع العام، والموضوع له عام. وقد ذكرنا فيما سبق أن هذه الأقسام أربعة: الوضع العام والموضوع له العام، الوضع العام والموضوع له الخاص، الوضع الخاص والموضوع له الخاص، الوضع الخاص والموضوع له الخاص. ألفاظ العبادات يدور وضعها بين الأمر الأول والثاني، يعني إما الموضوع له عام، الوضع عام والموضوع له عام، أو الوضع عام والموضوع له خاص. والمراد بالوضع العام والموضوع له عام أن الواضع يتصور معنى عامان كليان، ثم يضع له لفظا عاما، ولا يضع اللفظ لأفراد ذلك المعنى العام بخصوصها، بخلاف الثاني: الوضع عام والموضوع له خاص. يكون الواضع قد تصور معنى عاما كليا كالصلاة ذات العشرة أجزاء، ثم لا يضع لفظ العبادة لذلك المعنى العام والكلي، بل يضع لفظ العبادة لفرد خاص من أفراد تلك العبادة، كان يضع لفظ صلاة الغريق أو صلاة المضجع لها، فيكون الوضع عام، تصور الصلاة ذات العشرة أجزاء، والموضوع له خاص، يعني وضع لفظ العبادة لفرد خاص من ذلك المعنى العام، ولم يوضع لفظ العبادة لنفس ذلك المعنى العام. من الواضح بشكل جلي أن ألفاظ العبادات موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام. لذلك ورد في الروايات معاني تشير إلى الجامع الكلي، مثل الصلاة عمود الدين، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة معراج المؤمن، الصوم جنة من النار. فمن الواضح أن هذه العناوين كلية جامعة وليست لفرد خاص من الصلاة أو الصوم، بل لذلك العنوان العام. إن قلت إن ألفاظ العبادات موضوعة بالوضع العام، يعني الوضع يتصور معنى كلي، معنى جامع، والموضوع له خاص، يعني يضع لفظ العبادة لفرد من أفراد ذلك المعنى العام بخصوصه، ولا يضع لفظ العبادة للمعنى الكلي. إن قلت هذا قلنا يلزم محذورين، لا يمكن الالتزام بهما. المحذور الأول محذور المجازية، والمحذور الثاني عبارة عن منع استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في مثل الأحاديث التي ذكرت. أما المحذور الأول لزوم المجازية، أنت ماذا تقول؟ ألفاظ العبادات موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص، يعني واضع لفظ الصلاة أو لفظ الصوم تصور معنى عاما، الصلاة عمود الدين، الصوم جنة من النار، ثم وضع لفظ الصلاة لفرد خاص من الصلاة كصلاة المضطجع، ووضع لفظ الصوم لصوم خاص لفرد خاص من أفراد الصوم، مثلا صوم المسافر إذا نذر. إن قلت إن ألفاظ العبادة وضعت لأفراد خاصة من المعنى الجامع والكلي، يلزم أن يكون استعمال لفظ العبادة كالصلاة أو الصوم في المعاني الكلية، الصلاة عمود الدين، الصوم جنة من النار، أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، لأن الاستعمال الحقيقي هو عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له، والاستعمال المجازي عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فإذا استعمل لفظ العبادة في خصوص الفرد الخاص والمصداق الخاص كان الاستعمال استعمالا حقيقيا، وأما إذا استعمل لفظ العبادة في ماذا؟ في المعنى الكلي الجامع، الصلاة عمود الدين، الصوم جنة من النار، يلزم أن يكون قد استعمل لفظ العبادة في غير ما وضع له، لأنه وضع لفرد خاص، وقد استعملته واستخدمته في معنى كلي جامع، فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا، مع أنه هذا خلاف الوجدان ولا يحتاج إلى برهان. فإن استعمال لفظ الصلاة في أنها عمود الدين وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر استعمال حقيقي بنظر العرف وليس استعمالا مجازيا. واضح إن شاء الله المحذور الأول؟ لزوم المجازية. المحذور الثاني إن قلت إن لفظ العبادة موضوع للفرد الخاص يلزم أن يكون استعمال لفظ العبادة في الفرد الخاص استعمال حقيقي، وأن يكون الأثر مترتبا على ذلك الفرد الحقيقي، يعني أن يكون الأثر مترتبا على الفرد الخاص لا على المعنى الكلي. مع أنه إذا رجعنا إلى الروايات، الصلاة قربان كل تقيين، الصلاة عمود الدين، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا يفهم من لفظ الصلاة الوارد في هذه الروايات فرد خاص من الصلاة، بل يفهم من ذلك ماذا؟ المعنى الكلي للصلاة، المعنى الجامع للصلاة. إذن حمل ألفاظ العبادات على الوضع العام والموضوع له خاص هذا مخالف لما ندركه بالوجدان من أن الأثر مترتب على المعنى الكلي الجامع لا على فرد خاص وحصة خاصة. ومنه يعلم أنه ألفاظ العبادات ليست موضوعة بالوضع الخاص والموضوع له خاص، لأنه لو قلنا بذلك يلزم تعدد الوضع إلى ما لا نهاية. الصلاة موضوعة بالوضع الخاص والموضوع له خاص، يعني الواضع يتصور الصلاة الخاصة مثل صلاة المضطجع، صلاة المومئ، صلاة الغريق، ويضع له لفظ خاص صلاة الغريق، صلاة المضطجع، بل يضع لكل حصة خاصة لكل فرد، وأفراد الصلاة ما تنتهي إلى يوم يبعثون. فيلزم من القول بأن ألفاظ العبادة موضوعة بالوضع الخاص والموضوع له خاص تعدد الوضع إلى ما لا نهاية، وهذا لازم لا يمكن الالتزام به. النتيجة النهائية من الأمر الرابع إن ألفاظ العبادة موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام، ولو قلنا إنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص لازم محذوران لا يمكن الالتزام بهما. أولا أن يكون استعمال ألفاظ العبادة في هذه الروايات الصلاة قربان كل تقي استعمالا مجازيا، ثانيا أن يكون استعمال لفظ العبادة مترتبا على الأثر الخاص للفرد، وأن نحمل هذه الروايات التي تقول الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن عمود الدين، نحمل هذا الأثر على الأثر الخاص مع أن ظاهرها الأثر مترتب على المعنى الجامع العام لا على الفرد الخاص. واضح إن شاء الله؟ الآن احنا أخذنا المطلب، الآن كيف نطلع من متن العبارة نطبق العبارة؟ قال صاحب الكفاية رحمه الله: ومنها أن الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات، وهذا محل بحثنا، ألفاظ العبادة موضوع للصحيحة والأعم، عامين، يعني العبادة لفظ العبادة موضوع بالوضع العام والموضوع له عام. واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا، يعني واحتمال كون الوضع عام والموضوع له عام والموضوع له خاص في ألفاظ العبادات بعيد جدا. لماذا؟ لأمرين، لمحذورين. الأول محذور اللغوية، يشرح في بيان الأول لاستلزامه. الها تعود على ماذا؟ يعني الاستلزام كون الموضوع له خاصا. كون استعمالها، استعمالها تعود إلى ألفاظ العبادات. في الجامع يعني في المعنى الكلي الجامع، لو أضاف قيد لكان أفضل، هكذا يكون. مع أنها موضوعة للأفراد الخاصة، مع أنها موضوعة للأفراد الخاصة فيكون الاستعمال مجازاً. لاحظ العبارة لاستلزامه كون استعمالها في الجامع في مثل جامع مثل ماذا؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء، والصلاة معراج المؤمن، هذه روايات، والصلاة عمود الدين، والصوم جنة من النار مجازاً. مجازا هذه ترجع في الجامع، هكذا يعني يريد أن يقول لاستلزامه كون استعمالها في الجامع مجازا. هذه مع الضمائر، الآن أفكك الضمائر، لاحظ كيف بتصير العبارة حلوة. لاستلزام كون ألفاظ العبادة موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص، أن يكون استعمال ألفاظ العبادة في الجامع مع أن ألفاظ العبادة موضوعة للأفراد الخاصة، فيلزم أن يكون الاستعمال مجازا. صار واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المحذور الأول، لزوم المجازية. المحذور الثاني أو منع استعمالها. منع مفعول به، هذا منع معطوف على ماذا؟ لاستلزامه. بعيد جدا لاستلزامه الأول كون استعمالها، الثاني لاستلزامه منع استعمالها. واضح العبارة؟ لاستلزامه يعني الاستلزام كون الوضع عاما والموضوع له خاصا يستلزم ماذا؟ منع استعمالها، استعمال ألفاظ العبادات فيه يعني في الجامع، في مثلها يعني في الأحاديث المذكورة، في مثل الأحاديث المذكورة، الصلاة عمود الدين، الصوم جنة. خلنا نكمل العبارة، نقول بل تكون ألفاظ العبادات موضوعة للفرد الخاص، ويكون الأثر ثابتا لخصوص الفرد الخاص للجامع. واضح المحذور الثاني أو لا؟ المحذور الثاني هكذا يريد أن يقول إن قلت إن ألفاظ العبادة موضوع بالوضع العام والموضوع له خاص، يلزم أن تكون هذه الصلاة عمود الدين، لا تشير إلى الجامع، تشير إلى فرد خاص من الصلاة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليست ناظرة إلى جامع الصلاة، بل ناظرة إلى ماذا؟ فرد خاص من الصلاة، لأن هذا هو المبنى، الوضع عام والموضوع له خاص، يعني واللفظ الموضوع الموضوع له هو لفظ يشير إلى فرد خاص من المعنى الجامع. واضح إن شاء الله. وكل منهما بعيد إلى الغاية كما لا يخفى على أولي النهاية. الأدق أن يقول كما لا يخفى على أولي النهى، يعني أولي العقول، النهى عقول. وكمل السجع كما لا يخفى إلى أولي النهاية، النهاية تشير إلى الانتهاء. جيد، وكل منهما بعيد، ما هو وجه البعد؟ هذا فائدة دراسة الكتب العلمية، يعني في المكاسب، في الكفاية، في الرسائل، إذا قال هذا بعيد هذا قريب. وهنا وظيفة الأستاذ أن يبين وجه البعد ووجه القرب، وإلا قد الطالب يفهم العبارة طبعا في غير الكفاية. إذا فهمها في الكفاية جيد. ما هو وجه البعد في كلا الأمرين، كلا المحذورين؟ الوجه الأول، ما هو وجه البعد؟ المجاز يحتاج إلى قرينة ولا توجد قرينة، هذا هو وجه بعد المجازية. الثاني، ما هو وجه أن يلزم، بعد أن يلزم استعمال لفظ الصلاة في قولنا الصلاة عمود الدين، أن يكون استعمالها في فرد خاص للمعنى الجامع، ما هو وجه البعد؟ هذا خلاف الظاهر، لأن ظاهر هذه الروايات أنها تستعمل لفظ العبادة في الطبيعة، الصلاة عمود الدين، طبيعة الصلاة هي عمود الدين. فظاهر هذه الروايات أنها استعملت لفظ العبادة في الطبيعة. واضح وجه البعد إن شاء الله. وجه البعد في الأول لزوم المجازية هو عدم وجود القرينة، ووجه البعد في الثاني أن ظاهر ألفاظ العبادات أنها استخدمت في الطبيعة للفرد الخاص. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع. الأمر الخامس حلو بس فيه تفاصيل. الأمر الخامس أو المقدمة الخامسة، ما هي ثمرة النزاع بين الصحيح والأعم؟ ذكر الآخوند رحمه الله ثلاث ثمرات، ولم يلتزم إلا بالثمرة الأولى دون الثمرة الثانية والثالثة اللتان ذهب إليهما المحقق القمي في القوانين، الجزء الأول صفحة 43. وأما المقدمة الأولى فهي تحتاج إلى بيان مقدمتين، إذا اتضحتا يصبح المطلب شاكليت، يصير المطلب سهل جدا. المقدمة الأولى، إن التمسك بالإطلاق فرع شمول اللفظ المطلق للفرد المشكوك، مثلا لو قال المولى أعتق رقبتان وشككت في اشتراط الإيمان، فيمكن حينئذ أن تتمسك بالإطلاق وتقول لفظ الرقبة مطلق، شككنا في قيد زائد وهو الإيمان، فنتمسك بإطلاق اللفظ. فالتمسك بإطلاق لفظ رقبة فرع شمول لفظ رقبة المطلق لماذا؟ للرقبة الكافرة. إذن لابد أن ينطبق، لابد أن ينطبق اللفظ المطلق وهو رقبة على الفرد المشكوك. نعم يحصل الشك من وجود قيد زائد، قيد الإيمان والكفر، واضح إن شاء الله. وأما مثلا لو الآن عابد وأمة حملها الآن وضعت، هذا الولد عبد أو لا؟ عبد، أبوه أم عبيد. هل يصح أن أعتقه هذا الولد الصغير الرضيع الآن؟ فهل يقال نتمسك بإطلاق لفظ أعتق رقبتان؟ شككنا، هل المراد رقبة كبيرة أو يشمل الرقبة الصغيرة؟ فنتمسك بعموم أعتق رقبتان لشمول لفظ الرقبة للطفل الرضيع. الجواب: إذا شككنا في صدق أصل عنوان الرقبة ثبت العرش ثم نناقش. أولا ثبت هذا اللفظ المطلق لفظ رقبة هل يشمل الرضيع أو ما يشمله؟ إذا ثبت أصل أنه الرقبة هذا اللفظ المطلق يطلق على الرضيع، ثم شككنا في قيد زائد أعتق رقبة كبيرة، هنا يمكن التمسك بعموم أعتق رقبة. أما إذا شكينا أن لفظ الرقبة تطلق على الرضيع أو لا، ما لا تطلق إلا على الكبير، في هذه الحالة لا يصح التمسك بإطلاق لفظ رقبة. إذن المقدمة الأولى ما هو مفادها؟ إن التمسك باللفظ المطلق كلفظ رقبة فرع شمول اللفظ المطلق للفرد المشكوك، لابد أنه لفظ رقبة يشمل الفرد المشكوك وهو الرقبة الكافرة، غاية ما في الأمر يحصل الشك من جهة قيد زائد وهو قيد الإيمان أو الكفر. وأما إذا كان من الأصل، من الأصل لفظ رقبة ما يشمل الطفل الرضيع، فلا يمكن التمسك بالإطلاق، يصير من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، تتمسك بعموم أعتق رقبة فيما يشتبه أنه مصداق للرقبة وهو الطفل الرضيع. واضح إلى هنا؟ المقدمة الثانية: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، درسنا في علم الأصول وعلم الفقه أن الأقل والأكثر إما أن يكونا استقلاليين وإما أن يكونا ارتباطيين. أما الاستقلاليان فمثلهما: أنا أعلم أنني مدين لك، لكن لا أدري بدينار أو دينارين، قطعا دينار، لكن هل يزيد على هذا الدينار دينار ثاني ثالث؟ لا أدري. هنا دار الأمر بين الأقل والأكثر. وهكذا لو علمت بوجوب صلاة قضاء علي، لكن هل لمدة سنة أو سنتين؟ على الأقل سنة، لا إله إلا الله، لا لا لا، صلاة واحدة على الأقل، ويمكن صلاتين. ها هنا دار الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. هنا المعروف بين الفقهاء أنه يتمسك بالقدر المتيقن الأقل وتجري البراءة عن الزائد، لأن هذا يصير شك في أصل التكليف، هل أنت مكلف بصلاة ثانية؟ هل يجب عليك دفع دينار ثاني؟ لا تنقض اليقين بالشك. إذن لماذا سمي أقل وأكثر استقلاليين؟ لأن وجوب كل منهما مستقل عن الآخر، وجوب صلاة القضاء الأولى مستقل عن وجوب قضاء الصلاة الثانية، وجوب أداء دين دينار مستقل عن وجوب أداء دينار ثاني، وهكذا في التسبيحات الثلاث في الصلاة، تسبح تسبيحة واحدة أو ثلاث تسبيحات، كل تسبيحة وجوبها مستقل عن الآخر. ولكن هناك أقل وأكثر ارتباطيين، مثلا تقول الصلاة هل هي مؤلفة من 10 أجزاء بضميمة القراءة، أو هي مؤلفة من 9 أجزاء من دون قراءة؟ في هذه الحالة لا تتم الصلاة. لو افترضنا أن الصلاة من 10، إذا جئت في الصلاة ذات 9 هذه ما سيصدق عليها الصلاة، تكون باطلة فاسدة. إذن يوجد ترابط بين الأجزاء 9 والجزء 10 وهو ماذا؟ القراءة مثلا. وهكذا لو شككنا في الشرطية، يعني هل الصلاة مشروطة بالطمأنينة أو لا؟ يعني هل يوجد شرط زائد وهو الطمأنينة أو لا؟ فلو جاء بصلاة ليس فيها استقرار وطمأنينة، وكان المبنى أن الصلاة هي الأكثر التي هي لابد من طمأنينة، في هذه الحالة ما يصدق على أنه امتثل حينما جاء بالصلاة بدون طمأنينة. ومن هنا يعلم أن المراد بالاستقلال والارتباط إنما هو في عالم الامتثال وفي مقام الامتثال. يا أخي يا أخي، إلا دفع دينار وشك على دينار ثاني أو لا، هنا امتثل وأدى الدين أو لا؟ نعم، حتى لو ما جاء بالدينار الثاني. إلا صلى صلاة قضاء واحدة وشاك تجب عليه القضاء الثانية حينما قضى الصلاة الأولى، يصدق عليه أنه امتثل أو لا؟ نعم. إذن هناك ترى لا يوجد ترابط بين الأقل والأكثر في مقام الامتثال، امتثال الأقل مستقل عن امتثال الأكثر، بخلاف الأقل والأكثر الارتباطيين. ما يصير تصلي صلاة 9 أجزاء بدون الجزء 10 القراءة وتقول أنا امتثلت أمر الصلاة. ما يصير أنت تمتثل الصلاة ذات الشرائط مثلا 8 من دون الشرط 8 وهو مثلا الطمأنينة أو استقبال القبلة أو الكون على طهارة أو الكون في مكان مباح غير مغصوب. سؤال: ما الفرق بين الأجزاء والشرائط؟ جواب: الأجزاء هي داخل المركب، الشرائط خارج المركب. تقول يشترط في الصلاة استقبال القبلة، هذا خارج الصلاة. الصلاة في مكان مباح، هذا خارج الصلاة. الكون على طهارة من وضوء أو غسل، هذا خارج الصلاة. بخلاف تقول جلسة الاستراحة القراءة، هذا داخل الصلاة. إذن الأجزاء تكون داخل المركب، بخلاف الشرائط تكون خارج المركب. لكن الأجزاء والشرائط مترابطة في عالم الامتثال. الخلاصة، إذا قالوا لك دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، يعني الشك في الجزئية أو الشك في الشرطية، الشك في جزئية الجزء أو في شرطية الجزء للمركب. واضح المقدمتان؟ عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ذهب الأصوليون إلى أن المورد هو جريان البراءة الشرعية عن الشرط والجزء الزائد، بخلاف الأخباريين فقالوا أن المحكم هو أصالة الاحتياط والاشتغال. النتيجة النهائية، التفت جيدا، النتيجة النهائية، ذهب الأصوليون إلى أن البراءة تجري في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر مطلقا، سواء كان استقلاليين أو ارتباطيين، خلافا لعلمائنا الأخباريين فقد قالوا إن البراءة تجري في الاستقلاليين ولا تجري في الارتباطيين. فقالوا عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين تجري أصالة الاحتياط. هذا لو واحد سألك ما الفارق بين الأخباريين والأصوليين، هذا واحد من الفوارق. أيضا واحد من الفوارق، الأصوليون يقولون في الشبهة التكليفية، مو الموضوع، الشبهة الحكمية مطلقا تجري البراءة، سواء كانت هذه الشبهة وجوبية أو شبهة تحريمية تجري البراءة مطلقا. أما الأخباريون يقولون في الشبهة الحكمية الوجوبية تجري البراءة، وأما في الشبهة الحكمية التحريمية تجري أصالة الاحتياط. عموما هذا ليس بحثنا، الفارق بين الأصوليين والأخباريين رحمة الله عليهم جميعا. إلى هنا قدمنا مقدمتين. يا أخي إذا هضمت المقدمتين يصير المطلب واضح. المقدمة الأولى، إن اللفظ المطلق لا يصح التمسك به إلا إذا كان اللفظ المطلق شاملا للفرد المشكوك من أول الأمر، ثم شككنا في قيد زائد. المقدمة الثانية، عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالي الارتباطيين، لأن هذا بحثنا، مو بحثنا في الاستقلاليين، بحثنا في الارتباطيين، ذهب الأصوليون إلى جريان البراءة وذهب الأخباريون إلى جريان الاحتياط. واضح إن شاء الله. جيد، لو جاءنا لفظ مجمل أو مبهم، سؤال، ما الفرق بين الإجمال والإبهام؟ ما الفرق بين الإجمال والإهمال؟ الإهمال نفس المتكلم يتعمد أن لا يورد جميع الخصوصيات، نفس المتكلم يورد خصوصيات معينة ولا يورد جميع الخصوصيات. واضح إن شاء الله. بخلاف الإجمال فإن المجملة عبارة ماذا؟ بخلاف الإجمال فإن الإجمال عبارة عن تشريع الحكم على موضوعه في الجملة مع تعلق غرض المتكلم بعدم بيان جميع الجهات الدخيلة في الحكم. جيد، استغفر الله. الإجمال هناك قصور في الدليل، الإهمال هناك تعمد من المتكلم. هذا الفارق بين الإجمال والإبهام. الإجمال يعني الدليل اللي وصلنا قاصر عن بيان جميع الخصوصيات، وأما الإهمال المتكلم بنفسه تعمد أن يهمل بعض الخصوصيات. هذا الفارق بينهما، وإلا قد يكون المتكلم جاء بجميع الخصوصيات لكن المقدار اللي وصلنا، هذا الدليل اللي وصلنا فيه قصور لبعض الخصوصيات، لم تذكر بعض الخصوصيات. عموما جاءنا خطاب، هذا الخطاب إما فيه إجمال يعني وصلنا وفيه قصور، أو فيه إهمال يعني المتكلم تعمد بعض الخصوصيات ما يورده. جيد، هذا الخطاب المطلق هل يصح التمسك به وبإطلاقه إذا شككنا في جزئية جزئين أو شرطية جزء أو لا؟ الجواب لاحظ معي جيدا، خلف ذهنك المقدمة الأولى، ما هي المقدمة الأولى؟ إن اللفظ المطلق لا يصح التمسك به إلا إذا كان شاملا للفرد المشكوك من أول الأمر. يلا لاحظ، يعني جاءنا خطاب مطلق أقيم الصلاة، شكينا أقيم الصلاة هل يشمل الصلاة التي ليس فيها قراءة أو لا؟ بناء على قول الصحيح من يلتزم بأن الصلاة موضوعا لخصوص اللفظ الصحيح صاحب الأجزاء العشرة إلا فيه القراءة، لا يصح التمسك بخطاب أقيم الصلاة. لماذا لا يصح؟ لأننا لا نحرز أن لفظ الصلاة يشمل الصلاة من دون قراءة، لأن الصحيح يقول لفظ الصلاة وضع للفرد الأتام المكون من 10 أجزاء، فلفظ الصلاة ما يشمل بناء على الصحيح، ما يمكن التمسك بإطلاقه. إذا ما أمكن التمسك بإطلاقه، الإطلاق هذا دليل محرز، دليل اجتهادي، عدل؟ نرجع إلى الأصل العملي، دليل فقاهتي، أصل عملي. هنا يصير دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، صلاة زائد قراءة، صلاة بدون قراءة. هنا خلاف بين الفقهاء، الأصوليون يقولون تجري البراءة عن القراءة الزائدة، الأخباريون يقولون لا بد من الاحتياط والإتيان بالقراءة. هذا بناء على ماذا؟ بناء على الصحيح. بناء على الأعام، شككنا هذه الصلاة التي ليس فيها قراءة أو ليس فيها طمأنينة، هل يشملها أقيم الصلاة أو لا؟ نعم يشملها. لماذا؟ لأن عنوان الصلاة موضوع للأعام من الصحيح والفاسد، الأعام من الصلاة ذات العشر أجزاء أو الأقل، فيمكن التمسك بالإطلاق. النتيجة النهائية، النتيجة النهائية، أول ثمرة من ثمار الصحيح والأعام أنه بناء على الصحيح لا يصح التمسك بإطلاق الخطاب المجمل أو المهمل، لأن الخطاب المطلق لا يشمل الفرد الناقص من أول الأمر، ما ينطبق على الفرد الفاقد للشرطية أو الجزئية، فلا يصح التمسك به. فصار عدم الدليل اللفظي تمسك بالإطلاق، هذا الدليل اللفظي، الدليل المحرز الاجتهادي عدم، نرجع إلى الأصل العملي، هذا من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فتجري فيه البراءة بناء على مسلك الأصوليين، أو تجري أصالة الاحتياط بناء على مسلك الأخباريين. وأما بناء على قول الأعم، من قال بالأعم لفظ الصلاة يشمل الصلاة الناقصة من أول الأمر، فيصح التمسك به. إذا صح التمسك به لا تصل النوبة إلى الأصل العملي حتى تقول دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، يلا طلع من العبارة الآن. ومنها من الأمور الخمسة التي هي مقدمة للأمر العاشر، أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب، يعني ماذا؟ يعني يكون الخطاب مجملا على قول الصحيح، يعني بناء على قول الصحيح، يعني من قال بأن العبادة موضوعة، ألفاظ العبادة موضوعة للصحيح، يكون الخطاب مجمل. إذا الخطاب مجمل ما يصح التمسك بالإطلاق. وعدم جواز، وعدم هذا عطف بيان، الواو عطف بيان، يعني إذا الخطاب مجمل لا يجوز الرجوع إلى إطلاقه، إلى إطلاق الخطاب في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به، ما يجوز. جزئية الجوز مثل القراءة، جلسة الاستراحة، شكينا هل هي جزء للصلاة ولا، بعد ما تقدر ترفع الشك بالتمسك بالإطلاق. هذه في رفع ما إذا شك، يا أخي قل هكذا. لاحظ العبارة الآن أذكرها لك بسلاسة، أذكر العبارة كلها بسلاسة. ومنها أن ثمرة النزاع أنه يحصل إجمال في الخطاب بناء على من ذهب إلى أن العبادة، ألفاظ العبادة موضوعة للصحيح، فلا يجوز الرجوع إلى إطلاق الخطاب في رفع الشك في الجزئية أو الشرطية للمأمور به أصلا وأبدا. واضحة العبارة صار؟ يلا خلنا نرجع الضمائر. وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه الخطاب في رفع ما إذا شك في جزئية، يعني في رفع الشك في الجزئية، في رفع الشك في جزئية شيئين في القراءة للمأمور به، ما هو المأمور به؟ الصلاة، أو شرطيته أصلا، يعني أو شرطية شيئين، أو شرطيته يعني أو شرطية شيء للمأمور به أصلا أبدا، لاحتمال، هذه الاحتمال تعمل للإجمال. وماذا قال؟ إجمال الخطاب. لماذا الخطاب مجمل؟ خليك وياي قبل ما نطبق العبارة. الصلاة مؤلفة من كم جزء؟ 10 أجزاء، يعني 10 الأجزاء كلها داخلة في ماذا؟ في المأمور به. وبعد الصلاة فيها أركان 5، هذه الأركان 5 هم مأمور بها وهم داخلة في المسمى، فهذا الشيء اللي يشك في جزئيته يحتمل أنه مقوم للمسمى، فإذا ما وجد مسمى الصلاة ينعدم. واضح ولا؟ فيصير خطاب الصلاة أقم الصلاة يصير مجمل ما يشمل. واضح ولا؟ لاحظ العبارة. لاحتمالي، هذا تعليل للإجمال، تعميل لإجمال الخطاب، لاحتمالي دخوله، دخول الشيء المشكوك في المسمى، في مسمى العبادة، كما لا يخفى. لماذا يحتمل؟ لأن مشكوك، وكما هو مأمور به قطعان يحتمل أنه داخل في المسمى. واضح العبارة؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الآن يبين الثمرة بالعكس، بالنسبة إلى الأعمى ما يصير إجمال في الخطاب، وجوز يرجع إلى ماذا؟ يتمسك بالإطلاق. قال هذا الشق الثاني بالنسبة إلى الأعم. قال وجواز الرجوع إليه، يعني إلى إطلاق الخطاب، في ذلك يعني في المشكوك جزئيته أو شرطيته، على قول الأعم، يعني بناء على القول بالأعام يجوز. لكن يا أخي بالنسبة إلى الأعام يوجد شرطان الآن ما ذكرناهم، أكررهم ونقراهم. بالنسبة إلى الأعم لكي يتمسك بالإطلاق لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يكون المتكلم في مقام البيان. أحيانا المتكلم ليس في مقام بيان كل الخصوصيات، أحيانا المتكلم في مقام بيان أصل التشريع من دون تفاصيل، فما يصير تتمسك أقيم الصلاة وهو في مقام بيان كتب عليكم الصيام. وأغلب الخطابات القرآنية هي في مقام بيان أصل التشريع وليست في مقام بيان جميع الخصوصيات. إذن هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون المشكوك في جزئيته ليس داخلا في المسمى وقوام العبادة، لأنه إذا داخل في مسمى العبادة الشك فيه يعني شك في صدق أصل العبادة ومسمى العبادة. إذن لاحظ الفكرة، يجوز للأعم أن يتمسك بإطلاق ألفاظ العبادات بشرطين. الشرط الأول أن يكون المطلق في مقام البيان من جهة بيان الخصوصيات، لا أن يكون في مقام بيان أصل التشريع وغض النظر عن الخصوصيات. ثانيا يشترط أن لا يكون هذا الجزء المشكوك فيه داخلا في المسمى، وأما إذا كان داخل في المسمى ففي هذه الحالة لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن إذا شكيت في جزئية ركن فإن المسمى لا يصدق، إذا المسمى ما صدق ما يصير تتمسك بعموم إطلاق اللفظ الوارد بشأنه. واضح أو لا؟ لاحظ العبارة الآن. الشرط الأول في غير، يعني يصح للأعم أن يتمسك بالإطلاق في غير ما، يعني في غير المورد الذي احتمل دخوله، يعني احتمل دخول الشيء المشكوك فيه، فيه يعني في المسمى مما شك في جزئيته أو شرطيته. واضح العبارة أو لا؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، نعم لا بد في الرجوع إليه إطلاق الخطاب فيما ذكر، يعني في بناء على قول الأعم. الشرط الثاني من كونه، يعني كون الإطلاق واردا مورد البيان، يعني وليس في مقام بيان أصل التشريع من دون النظر إلى سائر الخصوصيات. كما لا بد منه، يعني كونه واردا مورد البيان في الرجوع إلى سائر المطلقات، يعني لكي تتمسك بالمطلقات لا بد أن تحرز أنها في مقام بيان جميع الخصوصيات. وبدونه، يعني وبدون كونه واردا مورد البيان لا مرجع أيضا، يعني لا يوجد مرجع وهو التمسك بإطلاق الخطاب إلا البراءة والاشتغال، يعني إلا إلى الأصل العملي وهو البراءة والاشتغال. البراءة على مسلك الأصوليين، الاشتغال على مسلك الأخباريين. يقول على الخلاف يعني بين الأصوليين والأخباريين في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هذا تمام الكلام في بيان الثمرة الأولى. الثمرة الثانية وقد انقدح بذلك، الثمرة الثالثة وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا، وقد انقدح بذلك يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.